السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن تقارير، وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني. أما الآن فمع الزميل نبيل الحيدري والملف الإخباري العراقي لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: تسابق الكتل السياسية على كسب التحالف الكردستاني، والنزاهة تصطاد في شباكها 6000 موظف بينهم 250 مديرا عاما.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
في الوقت الذي يواصل فيه رئيس الوزراء نوري المالكي زياراته إلى عدد من الدول الإقليمية، تتبلور نتيجة الحركات السياسية داخل العراق مواقف تقارب، إذ أعلن التحالف الوطني عن توصله إلى تفاهمات نهائية مع ائتلاف الكتل الكردستانية حول ورقتهم التفاوضية، كما بين القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في حديث لإذاعة العراق الحر، مشيرا إلى أن قضية تحالف ائتلاف الكتل الكردستانية مع التحالف الوطني تنتظر صدور بيان رسمي فقط بحسب المطلبي.
تقريبا تجاوزنا كل المشاكل اللي كانت عالقة بين التحالف الوطني وائتلاف القوى الكردستانية، على اعتبار أنه اتفق الجانبان على تأجيل بعض الأوراق الخلافية لأنها بحاجة إلى تأييد الكتل السياسية الأخرى، على سبيل المثال النظام الداخلي لمجلس الوزراء، النظام الداخلي للبلغة التي كانت عالقة. فصار اتفاق على كل البنود النهائي، بس ينتظر البيان النهائي لإعلان الاتفاق.
كتل الكردستانية سامي شورش أن اجتماعا أخيرا عقد مساء الأربعاء بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية أثمر عن اتفاقهما بشأن بنود الورقة الكردية 19، وبضمنها تلك الخاصة بتطبيق المادة 140 من الدستور، بحسب شورش الذي قال في مقابلة لإذاعة العراق الحر:
عقدنا يوم أمس اجتماعا مثمرا مع أطراف التحالف الوطني، جميع هذه الأطراف وافقوا على مضمون الورقة الكردستانية، بينها الموافقة على تطبيق المادة 140 التي تعتبر مادة دستورية، ونرى بأن تطبيقها أمر ضروري، وانتهينا من مناقشة الورقة الكردستانية مع التحالف الوطني. كذلك التقينا بوفود قيادية من العراقية، وكنا قد التقينا قبل ذلك بوفد من المجلس الأعلى، أيضا كانت وجهات النظر متطابقة. الآن نحن نتحرك في مساحة تضم كل الكتل العراقية الكبيرة والمؤثرة، والجميع متفقون معنا حول الورقة الكردستانية.
ومع إشارة شورش إلى وجود تطابق في الرؤى مع قياديين في القائمة العراقية والمجلس الأعلى، إلا أن عضو العراقي حامد المطلق بيّن أن النقاش ما زال لحد الآن قائما بشأن بعض بنود الورقة، مع تأكيده على إيجابيات العديد من تلك النقاط بحسب المطلق:
الورقة الكردية حقيقة بها نقاط ممكن أن بها إيجابية، وبها نقاط تحتاج إلى تفاوض. لحد الآن لم يتم إنهاء هذا الموضوع، يعني هناك نقاش سوف يحدث في القريب العاجل حول كل النقاط. يعني بالتأكيد أكو نقاط بها اقتراب وأكو نقاط بها ابتعاد يتم التفاهم عليها، تحتاج إلى يعني حصول قناعات بها يعني كثيرة، يعني بها تخص الدستور، بها تخص الوضع. بس على العموم يعني كورقة كردية يعني بالتأكيد تحتاج إلى وقت وإلى فترة زمنية لدراستها، لكن هناك تقارب في بعض وجهات النظر.
في هذه الأثناء قال رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني الأربعاء إن مشروع ائتلاف الكتل الكردستانية يشكل الطريق الأمثل لإخراج العراق من أزمته السياسية الراهنة، بحسب بيان عن حكومة الإقليم. إلى ذلك يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي أن ائتلاف الكتل الكردية سيكون الصوت المرجح في تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب العزاوي:
أن كثير من المطالب القائمة الكردستانية هي قانونية ودستورية، والبعض الآخر قابل للنقاش. هم كانوا عندهم استعداد الذي يوافق على مطالب 19 أنهم يتفاوضون حول مصب رئاسة الجمهورية، بمعنى الذي يوافق على هذه المطالب من الممكن أن يتنازلون عن مصب رئاسة الجمهورية، لأنهم إذا دخلوا مع دولة رئيس الوزراء الحالي نور المالكي من الممكن أن يضمنون حتى مصب رئاسة الجمهورية إلى المطالب الأخرى. عليه يمكن القول أن الكل أصبح يركض لاهيا وراء التفاوض يعني والاستجابة للمطالب الكردستانية من أجل تشكيل حكومة، لأنهم أصبحوا الصوت المرجح في عملية تشكيلها في الوقت الحاضر.
في هذه الأثناء جدد عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديثه لإذاعة العراق الحر القول بأن لدى الكرد قضايا ومطالب متعددة، وأن موقفهم من هذه الكتلة أو تلك سيتحدد في ضوء الاستجابة لهذه المطالب.
احنا عندنا شعب اخي، عندنا قضية، عندنا اقليم، عندنا شعب، عندنا مشاكل. من يستطيع ان يقترب من هذه ويلبي مسائلنا اكثر يكون معاه. يعني طبعا مسائلنا بها قسم عراقية، بها مسائل كردية، وجهد نظرنا حول تشكيل حكومة، نكون معه ونفضل حكومة شراكة من الجميع. ما بنخلق محاور ويا هذا ضد هذا ويا هذا ضد هذا، لكن هاي قضيتنا ولحد الآن ما محسومة قضيتنا وما عندنا قرار حاسم حول الموضوع.
صحيفة الجارديان البريطانية قالت في تقرير عن موقع القوى الكردية في المعادلة السياسية العراقية إن ائتلاف الكتل الكردية برز في غمرة الحراك المتواصل منذ انتخابات 7 آذار بوصفه الطرف الذي يسعى الجميع إلى كسبه. وأضاف التقرير أن الأسابيع المقبلة ستكون اختبارا لنفوذ الولايات المتحدة وبعد نظر القيادة الكردية على السواء. وبشأن الكتل الكردية تحديدا، قالت صحيفة الجاردن أن لديها القدرة على تقرير مستقبل الكتل السياسية الأخرى ومستقبل العراق نفسه. من بنود مشروع ائتلاف الكتل الكردستانية 19 لتشكيل الحكومة إلغاء الحكومة العراقية في حالة انسحاب الوزراء الكردي منها. النائب سامي شورش قال إن أغلب القوى السياسية وافقت على هذا البند باعتباره ضامنا لالتزام الحكومة بتعهداتها للكتل بحسب رأيه.
هذه النقطة هي إحدى الضمانات التي تلزم الحكومة المقبلة بتطبيق البرامج التي يتفق عليها بين الأطراف. نحن لا نريد أن نكرر تجربة السنوات الأربع الماضية، إنما نريد أن نتعامل مع حكومة وأن نشترك في حكومة تفي بوعودها وتطبق البرامج التي تتفق عليها مع بقية الأطراف. لهذا هذه النقطة تشكل ضمانة، والكل موافقون على وجود مثل هذه الضمانة، لكن ربما بكلمات وعبارات أخرى.
إلى ذلك قالت صحيفة الجارديان في تقريرها إن الولايات المتحدة تعمل مع ائتلاف العراقي بزعامة أياد علاوي لبناء تحالف يتصدى للنفوذ الإيراني والصدريين الذين اتفقوا مع ائتلاف دولة القانون على ترشيح رئيس الوزراء نور المالكي لولاية ثانية. لكن عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان استبعد انبثاق تحالف يجمع العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي على سبيل المثال، في حين أن التحالف الكردستاني ما زال يتفاوض مع الجميع.
بيني وبينك أي شيء أمريكا وراء ما ينجح، يعني أعتقد هذا كله كلام صار شهرين هالكلام، يعني ماكو أي شيء على الأرض، يعني تريد الحقيقة يعني ما موجود أي شيء على الأرض. يعني مجلس الأعلى هو جزء التحالف الوطني المالكي، صحيح ما مصوتين داخل تحالفه، إحنا عندنا قائمتنا عندنا أهدافنا، لحد الآن نتفاوض مع الكل، إحنا ما عندنا تحالف مع أحد. منين هالتحالف أمريكا؟
الناطقة باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي نفت في حديث لإذاعة العراق الحر ما جاء في تقرير الجارديان، مؤكدة أن ائتلاف العراقية يعمل بأجندة عراقية لا أمريكية ولا يريد إقصاء أحد بحسب الدملوجي.
نحن نشتغل على أجندة عراقية مو على أجندة أمريكية، فحتى مهما عملت أمريكا احنا مو هذه قضيتنا، مو قضيتنا رضا أمريكا، قضيتنا بناء العراق. احنا بكل الأحوال راح ننتقد كل القوى الأخرى، منها دولة القانون والصدرين، ويعني ما احنا مو هدفنا إقصاء أي كتلة من كتل، هدفنا تشكيل حكومة بمشاركة حقيقية للجميع في عملية صناعة القرار.
يحذر مراقبون من أن الاستمرار في تعكير مياه السياسة العراقية بأحكام لا تستند إلى أدلة ملموسة، من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا ويعمق شعور المواطن العراقي بالإحباط بعد أكثر من 7 أشهر على الانتخابات. النزاهة تصطاد في شباكها 6,000 موظف بينهم 250 مديرا عاما. عنوان المحور التالي من ملف العراق بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم ثانية. أعلنت الهيئة العامة للنزاهة أنها وضعت يدها على 6,000 ملف لموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة متهمون بقضايا الفساد الإداري والمالي خلال الأشهر 9 الأخيرة. رئيس الهيئة القاضي رحيم العقيلي وفي حديث خاص بإذاعة العراق الحر بيّن أن جهود هيئته أثمرت عن إحالة هذه الأعداد من المطلوبين إلى التحقيق، مفصلا في وضعهم القانوني على النحو التالي.
أقصد بالمطلوبين هم الأشخاص الذين وجه إليهم القضاء اتهاما وطلب حضورهم لغرض الإجابة عن التهم الموجهة إليهم، والطريقين بالحضور هي أما بإصدار أمر القبض عليهم لإحضارهم جبرا للإجابة على التهمة الموجهة إليهم بإصدار أمر القبض، وهؤلاء هم العدد الأكبر، يعني يبلغ عددهم أكثر من 3,000 شخص. والصنف الآخر هو الصنف الذين يطلب حضورهم للإجابة على التهمة الموجهة إليهم عن طريق ما يعرف بورقة التكليف بالحضور، يبلغون للحضور لغرض الإجابة على التهمة الموجهة إليهم، ثم يقرر قاضي التحقيق مصيرهم بالتوقيف أو إطلاق السراح بكفالة لحين البت النهائي بمصير التهمة الموجهة إليهم.
العقيلي بيّن أن الهيئة أحالت أكثر من 2,000 من الموظفين إلى القضاء خلال الأشهر 9 المنصرمة، وهو ما يقارب ضعف المحالين في العام الماضي.
أعداد الذين أحيلوا إلى المحاكمة، وهؤلاء بلغوا في 9 أشهر الماضية 2,010 متهم. طبعا في العام الماضي الهيئة أحالت 1,083 متهم في كل العام الماضي، يعني في عام 2009 تمكنت الهيئة من إحالة 1,083 متهم في كل العراق، في حين في 9 أشهر الماضية من هذا العام أحلنا 2,010، يعني تقريبا وصلنا إلى ضعف العدد من العام الماضي، فهذا تطور كبير في عمل الهيئة.
البيان الذي نشرته الهيئة العامة للنزاهة كشف عن أن من بين المتهمين 250 مديرا عاما ارتكبوا أنواعا مختلفة من جرائم الفساد المالي والإداري التي تسببت بهدر المال العام. رئيس الهيئة بيّن أن من بين هؤلاء من هم بدرجة وزير أو عضو مجلس محافظة، وزاد بالقول
أكثر من 250 شخص هم من درجة مدير عام. طبعا هذه الأرقام تشير إلى منصب المتهم حينما ارتكبت جريمة، بعضهم مدراء عامين وبعضهم وزراء وبعضهم موظف بدرجة مدير عام أو موظف بدرجة وزير. نحن نقصد الموظفين ممن يعدون وفقا للقانون العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، قد يكون وكيل وزير، قد يكون مستشار، قد يكون عضو مجلس محافظة، قد يكون محافظ، إلى آخره من المناصب المعروفة في العراق.
إلى ذلك أوضح الخبير القانوني أسود المنشدي أن قانون العقوبات العراقي شدد في الأحكام الخاصة بجرائم الاختلاس بما يصل إلى السجن المؤبد بحسب النص القانوني.
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة اختلس أو أخفى مالا أو متاعا أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مما وجد في حيازته، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الموظف أو المكلف بخدمة عامة من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو العملاء على الودائع أو الصيارفة.
تنوعت خلال السنوات الأخيرة أشكال الفساد المالي والرشوة والمحسوبية والتزوير والتلاعب في الوثائق والمستندات الرسمية، التي لفت الخبير القانوني أسود المنشدي إلى أن القضاء العراقي يميل إلى التشدد بشأنها.
يعني سند رسمي، كتاب رسمي، وثيقة رسمية، هذه بها عقوبات تصل إلى لكن الآن التوجه لاستعمال الوثيقة المزوره هو استعمل هذه الوثيقه ما حررها هو. فالان التجديد الحقيقه بعقوباتها، اولا عدا عن اعاده رواتب، عدا عن كذا، عدا عن الغرامات، الان توجه للحبس.
وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، أشكر المتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
مستمع لم يذكر اسمه لكنه يطرح مشكلة البطالة وصعوبة حصول الخريجين خريجي الجامعات على فرص عمل، يقول صباح الخير إذاعة العراق الحر ومقدمي برامجه، ممكن توصلوا صوتي عبر إذاعتكم الرائعة، أنا خريج 91 كلية التربية الفنية، علمنا أني أنا قدمت 1000 معاملة، ويناشد إذاعة العراق الحر ويقول أعمارنا تكاد تنفذ ونحن موالي 69.
رسائل مختلفة من المستمعين. علي الكربلائي، تحيات وتمنيات بتقدم العمل وتحيات لجميع المستمعين. جميل داخل حسن من السماوة يشكو من تأخر معاملات التقاعد للعسكريين. ورسم ناهي من ذي قار يقول الكهرباء ما زال مشكلة العراقيين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل الغنائي.
بالحب تتدلل والقمر بهالوجه نتغزل بحقك بالحب تتدلل والقمر بهالوجه نتغزل يا قلب بغيرك ما يقبل يا قلب بغيرك ما يقبل وانت النجم بهاي السهرة الليل وانت النجم بهاي السهرة الليل
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
سيداتي سادتي، يتردد أن الضغوط الاجتماعية التي تتميز بها الحياة في العراق حاليا ساعدت على إشاعة ثقافة اللوحة التشكيلية رغم انحسار هذا الفن. التفاصيل في التقرير التالي للزميل فرقد الطيب.
رغم انحسار النشاط الثقافي والاجتماعي الذي انعكس سلبا على الثقافة والفن في العراق، إلا أن ثمة محاولات جادة لفنانين تمسكوا بالمنجز الإبداعي العراقي، ومن ذلك فنانون أشاعوا ثقافة اللوحة التشكيلية باعتبارها فنا متقدما لتكون حاضرة ليس في أروقة وزارة الثقافة فحسب، بل في معظم قاعات الفن التشكيلي، كما دفعهم حرصهم على الانفتاح على الفنانين العراقيين في الخارج بهدف أرشفة وتوثيق أعمالهم الفنية. الكاتب محمد الكعبي يرى أن الانفتاح المعاصر سيتيح للفنان أن يكون أكثر جرأة في التعبير عما يمر به الإنسان العراقي بعد أن تحرر من جميع الهيمنات.
منجز الفن التشكيل العراقي منجز ثر ويعود تاريخه إلى عقود طويلة، به فنان رواد ظهروا وأثروا الساحة الإبداعية، منهم جواد سليم، مرحوم عطا صبري، فائق حسن، أجيال مختلفة، ثم الأجيال التي تلتها أيضا أجيال الحداثة كفنان محمد مهر الدين أو سواه. أنا أعتقد أن الفن التشكيلي بمدارسه المتعددة استطاع أن يوجد لنفسه مكانة عالمية. هناك محاولات جادة الآن من قبل بعض الفنانين، يعني بعيدا عن التشكيلات الوزارية والمؤسساتية، فنانين أخذوا على عاتقهم يعني حاولت أرشفة وتوثيق الأعمال الفنية. أنا أعتقد أنه حركة الفن التشكيلي بالعراق حركة قوية، استطاعت أيضا أن تموه كثير من موضوعاتها الزمن السابق وعبرت عما لا يمكن التعبير عنه في أوقات حرجة للغاية. أعتقد أن الآن انفتاح معاصر سيتيح للفنان جرأة أكثر في التعبير وإنتاج لوحات جديدة ممكن لها أن تحاكي الواقع الجديد بعد أن تحرر من هيمنة الدين والمجتمع والسلطة السياسية.
ويعد الفن التشكيلي من أكثر الفنون رواجا في البلاد بسبب انحسار الفنون الأولى جراء الضغوط الاجتماعية والسياسية، لكن ذلك لا يعني رواج بيع لوحات الفنانين التي ربما تبقى في أماكن عرضها مدة طويلة دون أن تجد من يشتريها أو يقتنيها. الفنانة التشكيلية نوال ناصر الديوان تقول إن اهتمام الناس في العراق انصب أكثره في مجال السياسة بعيدا عن الفن مقارنة بدول أخرى تهتم بالفن التشكيلي وتشتري لوحات فنانيها.
بهالوقت هاي لا، مدى أشوف يعني إقبال على شراء اللوحات اللي نرسمها إحنا بسبب الظروف، أعتقد يعني ظروف البلد الحالي، اتجاههم مو اتجاه فني، دي يكون يعني اتجاه سياسي، تفكيرهم كله سياسي صار مو فني. وبعدين أسعار، غلاء أسعار الألوان واللوحة، هي يعني نسويها اللوحة ونرسمها والألوان وما شنو، هاي يعني زادت سعرها. يعني نشوف الفن التشكيلي هنا بالعراق لا، ما بيه اهتمام مقارنة بالفن التشكيلي بسوريا. يعني رحت يعني سوريا وشفت إقبال يعني اهتمام بالفن التشكيلي، حضرت هواي معارض وشاركت بهواي معارض، لاحظت إقبال مو طبيعي لشراء اللوحات وتشجيع الفنان، شتان ما بين الأمرين.
المتتبع للفن التشكيلي العراقي يرى أن هذا الفن استفاد مؤخرا من فضاء الحرية الراهن بشكل عبرت به اللوحات عن مواضيع ما كان بالإمكان تناولها في وقت سابق. فرقد الطيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، العلامة علي جواد الطاهر أحد أبرز الرموز الأدبية والثقافية خلال القرن الماضي، ساهم في إثراء الحياة الفكرية والإنسانية في بلاده. مدينته الحلة استذكرت، والزميل علاء رزاق تابع لنا هذا الحدث في التقرير التالي.
استذكر مثقفون وباحثون حليون المفكر الحلي علي جواد الطاهر لمناسبة مرور 13 عاما على رحيله. جاء ذلك في أمسية نظمتها درباب للثقافات والفنون وحضرتها عائلة الفقيد. نجل الطاهر أربد علي جواد أكد أن هذه الأمسية تجسد وفاء أهل المدينة لوالدي الذي ما انفك دائم الالتصاق بذكرياته مع المدينة.
كان دائما المرحوم الوالد يذكر لي الحلة، من يذكر باريس يذكر الحلة، من يذكر دراسة بالسوربون يذكر دراسة بالشرقية الابتدائية بالحلة، لما كان يذكر أساتذة بلاشير فرنسي يذكر أستاذ المهنة، يذكر أستاذ البصير دائما. أقول له ليش شنو الشتاني للحلة؟ يقول لي الحلة بالنسبة لي تبقى هي الطيبة، هي التسامح، هي نظافة النفوس. اليوم بالذات اليوم حسيت بهاي الطيبة وهاي التسامح وهذا المرحوم الطاهر بالحلة، اليوم حسيت بي اليوم شفت.
يعد دكتور علي جواد الطاهر مؤسسا للفكر التنويري في أواسط القرن العشرين، وتنقل بين الفنون البحثية في النقد والأدب والمقالة وغير ذلك، وبالتالي كان مفكرا شاملا، هذا ما أكد عليه الباحث عدنان العوادي.
أبرز رموز ثقافة العراق في النصف الثاني من القرن العشرين، يعني كان إلى جانب زملائه مؤسسا لثقافة التنوير، للثقافة التقدمية، وبالذات للفكر النقدي في دراسة الأدب العربي واللغة العربية والتراث العربي. الدكتور علي جواد الطاهر من الحلة، ولد ونشأ وتعلم فيها، هو من الطبيعي جدا يعني أن توفيه هذه المدينة شيئا من فضله على الثقافة، على ثقافة العراق.
الدكتور قيس الخفاجي من كلية التربية الصفي دين الحل جامعة بابل تناول في رسالته لدكتوراه حياة الدكتور علي جواد الطاهر وأبرز مؤلفاته في النقد الأدبي.
حقيقة الإنسان الدكتور علي جواد الطاهر كان عالما بارزا في النقد الأدبي الحديث، والحقيقة حاولت أن أتبع فيه حياة علي جواد الطاهر منذ الصغر إلى عودته من السوربون، ثم بعد ذلك وجود علي جواد الطاهر في الجامعات العراقية أو في بغداد بالذات، ثم انتقاله إلى جامعات أخرى عربية، ثم العودة إلى العراق.
وعبر الدكتور علي الشلاه المشرف على دار بابل للثقافات والفنون عن أمله في أن يكون استذكار أعلام الحلة ليس مجرد ندوات.
هذه هي البداية، نأمل أن يعني تتضافر جهود عديدة ليكون الاحتفاء ليس مجرد ندوات، وإنما أيضا بجهد موثق كان يعاد طباعة كتب بعض هؤلاء، أو أن يطبع مخطوط لم يطبع سابق كما سنفعل مع الدكتور علي جواد الطاهر. كذلك نحن نسعى إلى أن تكون الحلة رئة ثقافية غير مناسباتية، بمعنى لا نريد لمهرجان مثلا أن يمر كأنه كل ما في بابل وما في الحلة، وإنما أن تستمر هذه الدفقة الثقافية وأن تكون بابل عاصمة فعلية للثقافة وليس عاصمة للمناسبات.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن التقارير. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج حقوق الإنسان من إعداد وتقديم الزميل ديار بامرني. سيداتي سادتي، قررت الحكومة العراقية استحداث مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي يشرف على عملية تحول الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق الحر. تفاصيل وأوفى حول هذا الموضوع وأبرز الاعتراضات عليه في سياق التقرير التالي للزميل حسن راشد.
يرى المراقبون أن الإصلاح الشامل والمدروس أصبح ضرورة ملحة للاقتصاد العراقي الذي يعاني جملة من المشاكل المتداخلة، بعضها موروث من عهد النظام الشمولي السابق، وبعضها الآخر استجد خلال سنوات الفوضى التي ما زال العراق يعيش بعض ذيولها. لذلك شرعت الحكومة مؤخرا باتخاذ سلسلة من الإجراءات بهدف قيادة تحول سلس للاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق. وفي هذا الإطار قررت الحكومة استحداث مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي يتولى عملية الإشراف على ذلك التحول، كما يوضح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي.
إيجاد مجلس أعلى للإصلاح الاقتصادي يكون تابع لرئاسة الوزراء ويدار من قبل شخصية اقتصادية علمية في مستوى وزارة. هذا المجلس سوف يتولى عملية التحول الاقتصادي بالكامل لكي لا تكون عملية التحول عملية فوضوية، وبالتالي لابد من وجود جهة متخصصة في تنسق بين السياسات المختلفة وتنسق بين الإجراءات المختلفة لمختلف الوزارات من أجل التحول الاقتصادي. وهذا المجلس بالحقيقة معمول به في كثير من الدول.
ويضيف العنبكي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن التحول إلى الاقتصاد الحر واعتماد آليات اقتصاد السوق هو مطلب دستوري يجب الاستجابة له.
نحن سائرون إلى اقتصاد السوق، من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق، وهذا حتى الدستور العراقي في المادة 25 يشير إلى أن مسؤولية الحكومة ومن مسؤولية رئاسة الوزراء والحكومة العراقية أن تقوم بإصلاح الاقتصاد والتحول إلى اقتصاد السوق واقتصاد السوق الحرة، وأن يعطى المجال لتمكين القطاع الخاص لأن يكون هو القائد والفاعل في عملية الفعاليات الاقتصادية وعملية التنمية.
ويشير العنبكي إلى أن هيئة المستشارين في مجلس الوزراء أنجزت مؤخرا بدعم من الأمم المتحدة والبنك الدولي مسودة قانون المجلس الأعلى للإصلاح الاقتصادي، وسيرفع قريبا إلى مجلس شورى الدولة. إلى ذلك يرى رئيس رابطة الصحفيين الاقتصاديين في العراق عباس الغالبي أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة على قيادة عملية الإصلاح الاقتصادي بنفسها، وبالتالي فإن استحداث مؤسسة حكومية جديدة سيكون حلقة زائدة.
عندما نريد أن نتطلع إلى اقتصاد يندمج مع اقتصاديات العالمية، كثير من مؤسسات الدولة هي قادرة على هذا الاتجاه وعلى هذا الانتقال. ومن هنا فإن أعتقد بحسب ظني أن عملية تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد أو أي مسميات أخرى هي غير ضرورية بالمرة.
في الوقت ذاته يقول الغالبي أن الاقتصاد العراقي غير مهيئ في الوقت الراهن للانتقال إلى اقتصاد السوق.
ظروف وحيثيات الاقتصاد العراقي الذي مثل ما هو معروف يعاني من اختلالات هيكلية وبنيوية كثيرة، وهو بطبيعة الحال غير مهيئ تماما للانتقال إلى آليات اقتصاد السوق. ذلك أن القدرة الوطنية على إدارة المشهد الاقتصادي هي الآن غير صالحة تماما، ولذلك فإن آليات اقتصاد السوق لا تتعلق بقانون معين أو لا تتعلق بتشريعات بقدر ما تكون هنالك ظروف مهيئة لهذا الاتجاه.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في إطار جهود القوات العسكرية لإثبات قدراتها، قامت قوة تابعة للجيش العراقي باستعراض عسكري في النجف بحضور قادة ميدانيين عراقيين وأمريكيين. التفاصيل في التقرير التالي للزميل أيسر الياسري.
تواصل قوات الجيش العراقي تدريباتها المكثفة من أجل تحمل المسؤولية الأمنية كاملة في عموم البلاد. شهدت مدينة النجف تنفيذ تمرين هجوم مدبر من قبل فوج المشات الثاني لواء 30 التابع للفرقة الثامنة، بدأه باستعراض عسكري للآليات والقوة البشرية، ومن ثم ممارسة هجومية على أرض الواقع بحضور قادة عسكريين من الجيشين العراقي والأمريكي. وأكد قائد فرقة المشات الثامنة اللواء عثمان الغانمي أن هذه الممارسة دليل على جاهزية وقدرة قوات الجيش العراقي في حفظ الأمن والاستقرار في داخل المدن.
حقيقة هذا اليوم تم تطبيق تمرين جحف المشات في الهجوم المدبر، هذا دليل على جاهزية قوات الأمن العراقية وقادريتها على استلام الملفات الأمنية في المحافظات، وتطبيق المرحلة الثانية إن شاء الله باستلام وزارة الداخلية للملف في داخل المدن وتفرغ الجيش لواجبات الأصلية. وجودنا هذا اليوم حقيقة في هذه المنطقة هي عودة إلى السياقات، عودة إلى التدريب، عودة إلى الواجب المناط إلى الجيش. لاحظنا أنه تكامل قواتنا الأمنية من ناحية التسليح، التجهيز، العجلات المدرعة، الأسلحة المتوسطة، الأسلحة الخفيفة.
فيما بين معاون رئيس أركان الجيش الفريق الركن حسين جاسم دوحي والمسؤول عن تدريبات مختلف قطاعات وزارة الدفاع أن هذا التمرين يأتي ضمن سلسلة تدريبات.
هذا التمرين هو جزء من التمارين التدريبية التعبوية التي بدأ تنفيذها الجيش العراقي في مختلف قواطع العمليات. التدريب يستهدف رفع القدرات التدريبية والقابلية القتالية للجيش العراقي وتكامل استعداداته وتدريباته من أجل الدفاع عن أرض العراق.
فيما أشاد مسؤولون في الجيش الأمريكي بالقدرات التي يتمتع بها أفراد الجيش العراقي وقابلياتهم على المواجهة في أرض المعركة ورد أي خطر أو هجوم إرهابي. الكابتن ستيوارد مسؤول معسكر أندفر الأمريكي في النجف قال أن هذا الاستعراض قد أثار إعجابي كثيرا، وأنا أجد اليوم من خلال هذا الاستعراض هناك تطور كبير في صفوف الجيش ابتداء من الزي والعدة وكذلك الآليات العسكرية.
Today it just further shows you the readiness of the Iraqi army. This training is very critical to the Iraqi army being able to secure the local populace as well as the country of Iraq.
بالنسبة لاستعداد الجيش العراقي، طبعا الجيش العراقي مستعد بأتم الاستعداد، وأنا لاحظت هواي ملاحظات على الجيش العراقي أنا صراحة أعجبت به لأنه لكون يعني من ناحية الملابس، من ناحية التهيئة، من ناحية العداد، من ناحية التدريب، من ناحية الترتيب، وصراحة الجيش العراقي عدى فد تقييم خاص بالنسبة للناس المحليين الموجودين خاصة داخل المدن يعني بخلال التعامل وياهم. أنا طبعا أعجبت بهذا الحدث، فشيء كلش مهم وهذا يعتبر فد حدث بنفس الوقت مهم بالنسبة للجيش العراقي هنا يعني كأداء.
من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا إليكم هذا الفاصل هنا.
اسكت اسكت يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد بارد دمك فظيع. اسكت اسكت
اسكت اسكت يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع، مدري أبكي ولا أضحك، بارد دمك فظيع. اسكت اسكت يكفيني جرحك، أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك، بارد دمك فظيع. الجميع. اسكت 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 يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع مثلي أبي تشكيني بين أصحابي ومنك مرضي وعذابي. اسكت وخجل من ذنبك أنا مو مثلك كبير. اسكت وخجل من اسكت.
مستمع لم يذكر اسمه لكنه يطرح مشكلة البطالة وصعوبة حصول الخريجين خريجي الجامعات على فرص عمل. يقول صباح الخير إذاعة العراق الحر ومقدمي برامجه، ممكن توصلوا صوتي عبر إذاعتكم الرائعة. أنا خريج 91 كلية التربية الفنية، علما أني أنا قدمت 1000 معاملة. ويناشد إذاعة العراق الحر ويقول أعمارنا تكاد تنفذ ونحن موالي 69.
رسائل مختلفة من المستمعين. علي الكربلائي، تحيات وتمنيات بتقدم العمل وتحيات لجميع المستمعين. جميل داخل حسن من السماوة يشكو من تأخر معاملات التقاعد للعسكريين. ورسم ناهي من ذي قار يقول الكهرباء ما زال مشكلة العراقيين.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان للزميل ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفية؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أقر مجلس النواب العراقي القانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، والذي يهدف إلى تعويض كل شخص طبيعي أصابه ضرر وتحديد ضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ويشمل هذا التعويض الأضرار المتمثلة في الوفاة والفقدان جراء العمليات المذكورة في هذا القانون والعجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة والإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجا مؤقتا والأضرار التي تصيب الممتلكات إضافة إلى الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة. وتقرر أن تؤسس بموجب هذا القانون لجنة مركزية مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الوزراء، إضافة إلى لجان فرعية في بغداد وفي إقليم كردستان وفي كل إقليم سوف يتشكل وفي كل محافظة غير منتظمة بإقليم. وتضم اللجنة المركزية واللجان الفرعية في عضويتها قاضيا وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان وممثل المحافظة أو الإقليم. وتقوم اللجان الفرعية باستلام طلبات المتضررين أو ذويهم والتدقيق فيها وحصر الأضرار وتحديد جسامتها وإبلاغ المتضررين أو ذويهم ووزارة المالية بقرارات التعويض ورفع التوصيات إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها. وقد حدد القانون قيمة التعويض للمتضرر إذا كان من منتسبي قوى الأمن أو موظفا في الدولة أو غير ذلك من الفئات بين 1,750,000 دينار و5,000,000 دينار.
ولا يسمح القانون رقم 20 لعام 2009 بالجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا القانون والتعويض عن ذات الضرر وفقا لقانون آخر. إضافة إلى التعويضات التي حددها القانون، تصرف رواتب تقاعدية وتوزع المنح حسب الميراث الشرعي وصرف حصص ذوي الشهيد من القاصرين إلى الوصي، وتكون قيمة الراتب التقاعدي اعتمادا على الدرجة الوظيفية. القانون حدد أيضا رواتب شهرية للمتضررين من غير موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط. القانون سمح أيضا للطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بالموضوع بالعودة إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط معينة، وكذلك سمح للموظفين بالعودة إلى وظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام خلالها. مستمعي الكرام، لم يكن القانون رقم 20 لسنة 2009 والخاص بالتعويضات القانون الوحيد، بل سبقته قوانين أخرى طبقت منذ عام 2004 ووزعت التعويضات على العديد من المتضررين بموجبها، واستحدثت لجان خاصة لمتابعة ملف التعويضات. ولكن يبدو أن هناك عدد غير قليل من المتضررين يعانون من الإهمال وعدم حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم. نعرض عليكم رسائل وصلت إلى البرنامج، منها رسالة من المستمع هادي البصير من بغداد يطلب بإعداد برنامج خاص عن ضحايا الإرهاب، ويقول إن هذه الشريحة مظلومة ومركونة وراء الكواليس. في حين نشد المستمع هيثم فوزي هاشم الحكومة والجهات المسؤولة بمتابعة ملف ضحايا الانفجارات وتعويضهم وصرف رواتب لهم، لأنهم أصبحوا عاجزين بسبب الانفجارات وهو واحد منهم. ويقول هاشم إنه عاجز كليا بسبب انفجار إرهابي وهو متزوج ولديه أطفال، ولم تصرف الحكومة أي تعويض له. رسالة أخرى من أرملة وأم لثلاث بنات لم تذكر اسمها، تقول مشكلتي مشكلة عراق بأكمله، نحن ذوي شهداء الإرهاب اللي تركوا آلاف الأيتام واللي ما فكرت الحكومة بهم ونساهم المجتمع. كأرملة وأم لثلاث بنات مصيري مجهول، شوكت ينصفنا القدر وشوكت يصحى الضمير. البرنامج التقى أيضا بعدد من عوائل المتضررين ومنهم نور علي التي قتل والدها في تفجيرات الصالحية الإرهابية في بغداد، ولم تحصل عائلتها على أي تعويض من قبل الدولة.
أنا أبويا شهيد بالانفجار مع صالحية، ورا الوفاة رحنا سجلنا بالمحافظة على مود التعويض، قالونا حنعطيكم تعويض، وراها قاعدين دا ننتظر لحد هسه كل شيء ماكو، وكل ما نروح نسأل يقولون بعد ماكو هسه، انتظروا ودا ننتظر ودا نشوف. صدق لو كذي، وإحنا ما عدنا معيل وما عدنا على رأسنا، وإحنا أخلاني وأمي وما عدنا أحد يعيننا وينطينا، وهذا ننتظر التعويض. قلنا بلكي نفتح لنا فد مشروع يعني نمشي أموراتنا به، من على أناني أتخرج بلكي شوية لقالي وظيفة تعين، نشوف بعد تالياتها شوكت تصير الحكومة شوكت حيطونا التعاويض، هم ما حد يدري ولو أكو لو ماكو.
سكينة إبراهيم أرملة قتل زوجها جراء عمل إرهابي قرب جامعة المستنصرية، استلمت جزءا من التعويض وتنتظر لحد الآن إسلام ما تبقى من تعويضات، وعد مجلس محافظة بغداد بدفعها للعائلة ولكن دون جدوى. وتقول سكينة إنما استلمته من مبالغ قليل جدا مقارنة وحجم التضحية والمأساة الكبيرة والمسؤوليات الكثيرة من دفع للإيجار واحتياجات الأسرة.
زوجي مات من فجار المستنصرية وخلعاف لي خمس ولد وابنية وكلهم مدارس الابتدائية واللي متوسطة، ومجلس المحافظة انطوني 1.5 مليون وعلى أساس أنه بعد ينطونا 1.5 مليون ولحد الآن زين 1.5 مليون شو تسوي لي واني عندي 6 وقاعدة إيجار والتموينية ماكو، الله يسلمهم، وما عرفاني ربت بيت وما أدري يا ابني شو أسوي، وبعد النخوة على الله وعليكم بلكة تتوصلون صوتنا يزيدوها، هسا إذا ما يزيدوها خلي ينطونا شقق.
حيدر محمد حمد فقد ساقيه في التفجير الذي استهدف وزارة الخارجية العراقية، وهو مسؤول الآن على رعاية أخوته بعد أن قتل والده أيضا في عمل إرهابي عام 2007، ولم يحصل حيدر لحد الآن على التعويض الذي وعد به مجلس المحافظة، ويتساءل إلى أين يلجأ وكيف له أن يحصل على لقمة العيش بعد أن خسر عمله كموظف في البلدية بعد أن فقد ساقيه.
أنا بانفجار وزارة الخارجية راحت رجلي في نوتين، وكنت يعني أشتغل بالبلدية، من البلدية أخذ راتب وأعيش عليه، هسه أنا راحت رجلي، قالوا لي على أساسك تعويض محافظة بالمحافظة، راحت للمحافظة قدمت لي هسه كل شيء ماكو، وهسه أنا حتى للبلدية بعد ما يقبلوني يرجعوني، لأن أصلا ما عندي رجلين فشي يسوون بيه وقاعد وساكت، بس أنا وعندي أخواني صغار يعني ما يقدرون بعدهم طلاب وهذا ويراد لهم مصرف وهذا. وأنا هم والدي شهيد يعني توفى بال2007 وهاي والدتي همينة معلمة يا دوب راتبها مسد عيشة البيت ما يكفي.
مستمعي الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على ملف تعويضات المتضررين التقى البرنامج بعدد من المسؤولين والمختصين. رئيس لجنة الشهداء وضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان السابق محمد أحمد محمود تحدث أولا عن القانون رقم 20 لعام 2009 ونوع التعويضات التي تدفع ومن هي الفئات المشمولة.
التعويض أولا حسب طبعا إذا ممتلكات تشكل لجنة مختصة و يقوموا بتخمين الضرر ويعوضهم حسب رأي اللجنة. أما للشهداء ينطيهم محنة، للعسكريين تقريبا 5 ملايين، للمدنيين أكثر من 4 ملايين كمنحة بدائية كراتب تقاعدي إلهم مخصص لكل شهيد، لعائل كل شهيد إذا لم يكن موظف في دوائر الدولة يخصص له ضعف أدنى راتب تقاعدي المحدد حسب قانون التقاعد الموحد النافذ. المصاب إذا درجة العجز 100% يعطى نفس حقوق الشهيد، إذا 75% يعطى تقريبا 3 ملايين وأقل حد 2 مليون، أقل حد 2 مليون للمصابين.
وطالب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين محمد أحمد محمود الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية بإصدار تعليماتها للإسراع في صرف التعويضات وأن تلتزم بالقانون وتطبيق بنوده، وعرب عن استغرابه للتأخير الذي يحدث.
المفروض كل قانون يصدر من قبل مجلس النواب ويصادق عليه من مجلس الرئاسة يجب على هو نفس القانون، يجب على وزارة المالية إصدار تعليمات لتنفيذ القانون. إذا يجب على وزارة المالية والأمان العام لمجلس الوزراء أن يصدرون تعليمات حسب مستلزمات الموجودة أو وردة في القانون حسب علم هسه هم ينفذون مع المصابين والشهداء. أما تعويض الممتلكات فما يطبقون، ما أدري لماذا. وهو هذا اللجان موجود في القانون ولكن لا أدري هل شكلت أم لا، بس مفروض على الحكومة على أمان عام مجلس الوزراء والوزارة المالية أن يطبق بحذافية كل ما موجود في القانون.
من جهته أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب أن المحافظة مستمرة في دفع التعويضات للمتضررين جراء الأعمال الإرهابية، ولكن لم تدفع أي تعويضات للأضرار التي لحقت بالممتلكات.
الأمور جارية ما يخص الإرهاب بالداخل، يعني الشهداء اللي موجودين كأفراد كأشخاص، أما كبنايات ويعني لحد الآن بعد إحنا كتعويضات ماشي، يعني شهداء الإرهاب جاي يعطوهم مبالغ وصلت إلى 4 ملايين وانطوهم على 2.5 مليون، بقى التكملة اللي يصير 4 ملايين مشكلة أكو لجنة، هاي اللجنة تأخذ دورها وتؤدي اللي عليها. خويا وجبات وصلوا إلى الوجبة 9، أكو تعويضات مراجعة المواطنين استلام متابعة عامة، بس إحنا أكو لجنة مشكلة برئاسة نائب المحافظ ما يخص الزيادة اللي 1.5 مليون حتى يكملون 4، يعني ابتداء وانطوا الوجبات 2.5، بعد أكو 1.5 مليون تصير تكملة، وهاي التكملة هي خلال شنو ترتيب لأنه أكو فايلات ومستمسكات إلهم.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية أشار إلى وجود تباطؤ في سير عملية تعويض المتضررين، ولكن اللجان الفرعية التي شكلت مستمرة في عملها في جمع طلبات التعويض ورفعها إلى اللجنة المركزية ومخاطبة الجهات المعنية لغرض صرف تلك التعويضات التي ذكر إنها ستأخذ بعض الوقت.
بدأت الإجراءات، لكن عملية التعويض الفعلية وتسليم المبالغ أعتقد تحتاج إلى بعض الوقت، يعني ليس بالوقت الطويل. تم تشكيل لجان في جميع محافظات العراق، وابتدأت هذه اللجان باستلام طلبات المواطنين كافة حتى الذين تم تعويضهم سابقا اختلفت مبالغ التعويض عما كان يعمل به في الأمر رقم 10 الذي صدر بزمن حكومة الدكتور عياد علاوي، وأيضا وضعت التعليمات في كافة مراكز التعويض لغرض اطلاع المواطن عليها لتحديد ما هو مطلوب منهم من وثائق رسمية، خاصة تأييدات مراكز الشرطة وشهادات الوفاة أو في حالة الجرحى تقارير اللجان الطبية التي اكتسبوا فيها الشفاء التام وتحديد نسبة العجز لديهم لغرض التعويض، بالإضافة إلى تحديد رواتب لعوائل الشهداء أو الضحايا من قبل العمليات الإرهابية، وأيضا القتل الخطأ إذا كان من قبل القوات العراقية أو القوات المتعددة.
وأكد كامل أمين مدير أمراض الأداء وحماية الحقوق إن عملية تعويض المتضررين مستمرة ولم تتوقف منذ عام 2004، وتم توسيع صلاحيات لجان المحافظات بعد إصدار قانون رقم 20 لعام 2009.
تعويض مستمر يعني منذ 2004 أو حتى قبل 2004. إذا كان الضحية موظف فلا توجد هناك أي مشكلة، يعني يأخذ تعويضه بالإضافة إلى أن يستمر راتب التقاعدي لعائلته. هذا أيضا وجدنا إحنا وزارتنا أكدت من سنة 2004 إلى الآن بضرورة شمول الضحايا برواتب تقاعدية لعوائلهم. أيضا كانت مجالس المحافظات الأمر رقم 10 الذي صدر بزمن حكومة الدكتور عياد علاوي أيضا كانت آليته من خلال مجالس المحافظات، فبالتالي هي عملية مستمرة، لكن الآن طبعا وضعت بإطار قانوني أكبر، تم توسيع هذه اللجان صلاحياتها أكثر.
أعزائي المستمعين، نص قانون رقم 20 لعام 2009 على أن تصدر وزارة المالية أسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها، وتتولى تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية الصادرة بالتعويض. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي
iraq@rferl.org.